لا أعرف حديث صريح في النهي أن يكون يحمل السلاح، النهي صريح صحيح، كيف في حديث ضعيف عن شيخ؟ ما أعرف حديث صريح. لا هذا ما هو بنفس صلاة العيد، بعد الصلاة يعني، ماذا لعب يعني، مجرد حمل السلاح يعني للقتال أو للحراسة هذا. لعب لعب ودي لعب كذا، صلى العيد راح نبنيها مرة على الرمية. جاهز؟ ما بعد استحضار الأكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب العيدين: باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. رواه أحمد والبخاري. هذه السنة في يوم عيد الفطر أن يبادر المؤمن بامتثال أمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الصوم في هذا اليوم، السنة يبادر المؤمن في امتثال أمر الله تبارك وتعالى، يبادر بالفطر. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، أنه لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. هذا رواه البخاري. أما الزيادة حوك الله كلهن وترا، هذه رواه البخاري معلقة، ورواها أحمد موصولة، لها شواهد تصح بالشواهد. السنة أن يأكل تمرات وأن يأكلون وترا، يعني واحدة أو ثلاثا أو خمسا وما شابه ذلك. والسنة أن يفطر على تمر، ولو أفطر على أي طعام حصل يعني أجزى، حصل المقصود من المبادرة إلى الفطر، لكن الأفضل أن يكون على تمرات. وهل يسن قطع التمرات على وتر دائما وإلا خاص ب يوم العيد؟ هذا محل نظر خلاف، ولا بأس أن الإنسان تعمد كلما أكل تمرا يقطعهن على وتر كان حسنا، لأن هذا ما فيه يعني ما يظهر أنه خاص بيوم العيد، يقول الأكل الوتر لا يفعل إلا يوم عيد الفطر، فظهر أن هذا ليس له يعني خصوصية في يوم العيد. مع أن بعض الأطباء سمعنا أن بعض الأطباء يقولون أن التمر إذا أكل وتراً فإنه يخف ضرره على الأكل، يعني شدة الحلى والسكر تخف إذا أكل وتراً. فإذا ثبت هذا من جهة الطب فإنه يؤيد هذا القول، وأنه يسن قطع تمر على وتر مطلقاً، سواء في العيد أو في الفطر إذا أفطر من صيام أو عموماً، كلما أكل تمرا يقطعون على وتر. ويدخل في عموم إن الله وتر يحب الوتر، لكن الذين خصصوه بهذا اليوم لكن يوم العيد قالوا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله في غير يوم العيد، يعني ما ثبت في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل التمرات وترا في غير العيد، قال اقتصر على ما ورد. لكن من نظر إلى أنه لا خصوصية في العيد فلا مانع من تقصد الوتر سواء من فطر إذا أفطر إذا صام أفطر أو أكلهن في أي وقت. الظاهر أنه لا مانع أن يتقصد الوتر، ولا سيما إذا ثبت من جهة الطب أن القطع على وتر فيه فائدة صحية، فإن هذا يؤيد القول بالعموم. وعن مغيدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد، وزاد: فيأكل من أضحيته. هذا الحديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، جاء من طريقين يشد أحدهما الآخر. هذه السنة في يوم الأضحى أن لا يتعجل الفطر حتى يصلي ثم يذبح ثم يأكل من أضحيته. وبعض العلماء قال السنة أن يبادر بالأكل من الكبد، لأن الكبد لا تحتاج إلى طبخ، يعني تركها من غير طبخ، فيكون هذا أسرع في الأكل من الأضحية. لكن على كل حال الأمر في هذا واسع، إن كان يستسيغ أكل الكبد نيئة فلا بأس أن يبادر بأكل شيء منها، وإذا كان لا يستسيغه فلا ينبغي أن يتكلف ويتجرع ما لا يشتهي. إذا طبخت أو شويت أكل منها والأمر قريب، أمر طبخ الكبد أو شيء الكبد قريب، ويبادر بالأكل من أضحيته على حسب ما يتيسر له. إذا صار في فرق بين عيد الفطر وعيد الأضحى، السنة في عيد الفطر أن يبادر بالفطر لأنه كان صائما في رمضان وجاء العيد فيقطع الصوم ويبادر بقطعه. يوم الأضحى كذلك لا يجد فيه الصوم لكنه يؤخره من أجل أن يأكل من أضحيته، لأن السنة الأكل من الأضحية أو من الهدي بالنسبة للحاج، فينبغي أن يبدأ بالأكل من أضحيته، لأن الأكل من الأضحية أو الهدي سنة، فيجعل فطره على أضحيته إن كان له أضحية، وإن لم يكن له أضحية فالأمر فيه واسع سواء أكل قبل الصلاة أو أكل بعد الصلاة. ولمالك بن موطا عن سعيد بن سيب أن الناس كانوا يأمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر، يعني يغني عن الحديث السابقة. باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. يعني قال في الطريق يعني ذهب من طريق رجع من آخر. واختلف العلماء رحمه الله في ذكر السبب أو الحكمة من ذلك على أقوال كثيرة، وليس عليه على شيء منها دليل، فنقول الله أعلم، أن هذا ما في دليل واضح. منهم قال من أجل أن يرى أهل الذمة كثرة المسلمين، يرون من هذا الطريق ومن الثاني ومن الثالث والرابع، فيرونهم كثيرين إذا كان في أهل ذمة وكان في المدينة اليهود. ومنهم من قال من أجل أن يشهد له الطريق، ومنهم من قال من أجل أن يتصدق على من يمر به من الفقراء والمساكين في الطريق الأول ثم الطريق الثاني. وكل هذا ليس على دليل، نقول السنة ثابتة. ومثل هذه الحكم الخفية ينبغي عدم التكلف في استنباطي، أنا أقول الله أعلم. السنة يذهب من طريق إن تيسر ويرجع من آخر، والله أعلم بالحكمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للعيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. رواه أحمد ومسلم والترمذي. يعني قوله مسلم هذا بين العلماء أنه خطأ، وأن الحديث ليس في مسلم، حديث ليس في مسلم، لكن على العموم يكفي الحديث الأول. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. رواه أبو داود وابن ماجه. الطريق هل هو مذكر ولا مؤنث؟ طريق آخر ولا طريق أخرى؟ ولا صح الوجهان؟ يصح الوجهان، الطريق والسبيل، يذكر ويؤنث. يقال رجع من طريق آخر أو من طريق أخرى. كذلك السبيل يذكر ويؤنث. ويتجي بعض علماء الحديث يرجعون يقولون جاء من طريق أخرى، بعض الناس يقولون هذا خطأ، كيف طريق أخرى؟ طريق يعني يظن بعض الناس أنه مذكر، فكيف يقول طريق أخرى؟ يعني يقول الطريق بمعنى الجادة، هو من جهة اللفظ مذكر ومن جهة المعنى مؤنث، فيجوز التذكير والتأنيث. الطريق بمعنى الجادة يجوز هذا وهذا. كذلك السبيل مثله، يجوز التذكير. وجاء في القرآن السبيل مذكر ومؤنث، وأن هذه وأنها ولا تتبعوا، قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، مذكر. وجاء مؤنث حديث الكراية في التأنيث، تأنيث السبيل هي أيضا جاء في القرآن مؤنثة. إيش؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، السبيل جاءت أيضا مؤنثة في القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. يعني هذا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، إذا وجد عذر. يعني الأصل أن صلاة العيد تصلى في الصحراء، هذه السنة الثابتة في الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة العيد في الصحراء. لكن إذا وجد عذر كالمطر أو كثرة الناس في الصحراء في مشقة في الخروج كالمدن الكبار، تكون الصحراء بعيدة لساعة البلد مثل الرياض وما شابهها، فيصعب على الناس أن يخرجوا خارج البلد إذا اتسعت، وإذا خرجوا فإنهم يكثرون كثرة كثيرة جدا، يحصل فيه زحام، يحصل فيه مشقة شديدة، هذا عذر توزع، تجعل في طرف البلد الشرقي والغربي الشمالي الجنوبي، ولا مانع أن توضع في المساجد الكبار. كل هذا من باب التيسير والتخفيف للعذر، عذر المشقة. أما في مكة فتصلى في الحرم، لأن هذا هو أعظم المساجد، والصلاة فيه يعني الصلاة عند الكعبة مقصودة، وهذا بيت الله أشرف وقع على وجه الأرض، لا يمكن أن تترك وأن يذهب إلى الصحراء. فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يخرجون من مكة للصحراء، النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد في المدينة، ولم يثبت أنه أو لم ينقل أنه صلاها في مكة، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلونها في مكة في الحرم، في مسجد الحرام، ولم يكونوا يخرجون خارج مكة للصلاة. بعض العلماء قال لأن مكة فيها جبال والصحراء فيها قليلة، هذا التعليل ضعيف، المكة ممكن يوجد فيها أماكن فسيحة وقريبة من البنيان، وكغيرها من البلاد فيها أماكن كثيرة متسعة، ولكن الأفضل أن يصلى عند الكعبة، ولا تترك الكعبة ويخرج للصلاة خارج الحرم. لكن إذا امتلأ الحرم صلى الناس في المساجد الأخرى في مكة، فالأفضل أن صلى في صحراء. يعني إذا كان الحرم فيه مصلون امتلأ بالمصلين، فلا مانع أن يصلي بعض الناس في صحراء، صلاتهم في صحراء أفضل من صلاتهم في مسجد من مساجد مكة. وهذا موجود في العوالي، في صحراء في العوالي يصلون فيها، يعني أرض منبسطة خالية يصلون فيها. لأن الصلاة في الحرم أفضل، عند الكعبة أفضل، لكن من لم يتيسر له أن يصلي في الحرم فالصلاة في هذه الصحراء أفضل من الصلاة في المساجد. إذا العصر صلى في الصحراء الظهر صلاة ويجوز أن تصلى في المساجد للعذر. ما الحكمة من فعلها في الصحراء؟ لو قال قائل ما الحكمة من ترك المساجد التي بنيت للصلاة وفعلها في الصحراء؟ يعني الذي يظهر أنه لأجل إيش؟ أولا كثرة الجمع، وثانيا إظهار هذه الشعيرة. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على النجاشي ماذا فعل؟ خرج بهم إلى الصحراء، مع أنه يمكن يصلي بهم في المسجد، لكن خرج إلى الصحراء من أجل أن يظهر فضل هذا الرجل، لأنه ملك وأسلم رضي الله عنه وآوى المسلمين ونصرهم وأمنهم، فله فضل، وزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم حبيبة ودفع المهر 4000 دينار، فله مواقف مشكورة، ولم يصل عليه في الحبشة، ربما صلى عليه أفراد لكن لم يصل عليه بجمع كثير، لأنه كان يكتم إسلامه وهو بين النصارى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أظهر شرفه وفضله وخرج به من الصحراء وصلى عليه صلاة الغائب. هذا الذي يظهر أنه لأجل إظهار هذه الشعيرة، هذه شعيرة عظيمة ولا تتكرر إلا مرتين في العام لسان إظهارها، مثل صلاة الاستسقاء، صلاة عارضة وليست من الصلاة الرواتب، فتصلى في الصحراء من أجل إظهار الحاجة والفاقة ليكون سببا لحصول الغيث والخير. باب وقت صلاة العيد. عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، رواه داود وابن ماجه. هذا حديث صحيح، صح النووي وغيره، وهذا يدل على أن صلاة العيد لا تؤخر، وأنها تكون بعد ارتفاع الشمس كصلاة الضحى. وجاءت رواية عند الطبراني قال ابن حجر سندها جيد أنه وذاك حين تسبيح الضحى، يعني بين المراد بالتسبيح في هذه الرواية، إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، بينت رواية الطبراني وذلك حين تسبيح الضحى، يعني وقت صلاة الضحى. ومعلوم أن وقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قريب ربع، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة، فينبغي للإمام ألا يؤخر الناس في صلاة العيد، ولا سيما في الصيف، فإن الشمس إذا طلعت وارتفعت تعذى الناس بذلك إذا كانوا في الصحراء، والأصل أنها تصلى في الصحراء كما سبق، إذا ارتفعت الشمس وجد الناس حرها شق عليهم ذلك، فلا ينبغي الإمام أن يتأخر، يعني بعد بزوغ الشمس ربع ساعة إلى 20 دقيقة يحضر ويصلي. هذه السنة، وذلك أنكر عبد الله بن بشر رضي الله عنه إبطاء الإمام. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يسقطون على خلاف السنة، ولذلك إذا فعل أمر ظاهر ولم ينكر أحد من الصحابة فإنه يدل على الجواز وأنه موافق للسنة. هذا يسمى الإجماع السكوتي، إذا فعل ظاهرا كصلاة أو شيء قول قيل في خطبة أو ما شابه ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم وسكتوا فإنه يدل على الجواز، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسكتون على المنكر، إذا رأوا منكر أنكروا، فانكر أبي سعيد رضي الله عنه على مروان لما قدم الخطبة على الصلاة في يوم العيد، أنكر عليه أبي سعيد وأنكر عليه رجل آخر. هذا حال الصحابة رضي الله عنهم حتى مع الأمراء، فإنهم لا يسكتون على مخالفة السنة، مع أن هذا ليس بحرام لكنه مخالفة للسنة، يعني لو تأخرنا نص ساعة لا سيما إذا كان المصلون في مسجد ليس في الصحراء وليس فيه حر، فالأمر سهل، يعني ربما انشغل الإمام مثلا عارض له عارض أو تأخر في تحضير الخطبة أو نحو ذلك تأخر بعد طلوع الشمس نصف ساعة أو قريب منها، فإن الأمر فيه الساعة وليس حراما، لكن الصحابة كانوا يبادرون بالإنكار على من خالف السنة. وللشافعي في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه وفي نجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. هذا الحديث كما ذكر مؤلف حديث مرسل، وهو أيضا ضعيف في علتان: الإرسال وفي رجل ضعيف، لكن علماء استحسنوا ذلك، قالوا الأفضل في يوم الفطر أن يؤخر الصلاة قليلا لأجل أن يتمكن الناس من أداء زكاة الفطر، لأن السنة أن تؤدى ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، كما في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد. الناس يحتاجون إلى الساعة في هذا الوقت لأجل أداء زكاة الفطر. وأما في عيد الأضحى فإنهم لا يحتاجون إلى ذلك، بل يحتاجون إلى المبادرة بذبح الأضاحي. السنة أن يعجل من أجل أن يبادر الناس إلى ذبح الأضاحي بعد الصلاة وقبل ارتفاع الشمس اشتداد الحر. إن هذا على سبيل الاستحسان وليس فيه نص ثابت، حديثي ضعيف. جاءت حديث أيضا ضعيفة ذكر الشوكاني رحمه الله وقال: فليس فيه حديث صحيح للتفريق بين عيد الأضحى وعيد الفطر. وعبد الله بن بشر رضي الله عنه في الحديث السابق لم يفرق، لأنه في الحديث قال يوم عيد أو فطر أو أضحى، فأنكر الطعن. المقصود أنه ليس على هذا دليل صحيح، لكنه باب الاستحسان، أنه في عيد الفطر مثلا يأخذ 20 دقيقة مثلا، وعيد الأضحى يخرج بعد 15، يؤخر 5 دقائق أو 10 من كثير ما بين عيد الفطر والأضحى، هذا على سبيل الاستحسان. ومن سوى بينهما فليس عليه شيء لعدم ثبوت دليل واضح في هذه المسألة. باب صلاة العيد قبل الخطبة لغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم يصلون العيدين قبل الخطبة، رواه جماعة إلا أبا داود. لا شك هذه هي السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، أن الصلاة يوم العيد قبل الخطبة، وهذا يدل على أن استماع الخطبة على سبيل الاستحباب. جاء حديث عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نصلي ثم نخطب، فمن شاء فليجلس ومن شاء فليذهب. لكن العلماء حكموا على هذا الحديث بالضعف، وأن بعض الرواة الفضل بن موسى أخطأ في رفعه، يعني جمع من أن في الحديث على أن الفضل أخطأ فيه، مع أن الفضل ثقة، فمنهم من صححه بناء على ظاهر السند كما فعل الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، ولكن العلماء لأئمة الحديث على ضعفه وحكموا على أن الفضل ابن موسى أخطأ في رفعه، منهم الإمام أحمد وابن معين وابو زرعة ابن خزيمة النسائي، 6 من أئمة الحديث حكموا على الفضل أنه أخطأ في هذا الحديث. وينبغي لمن جاء بعد الأئمة الكبار أن لا يخالفهم، إذا تتابع الأئمة على أن هذا الراوي أخطأ فينبغي عدم المخالفة ولو كان هذا الراوي ثقة في الأصل، لأن الأئمة عندهم خبرة بالرواة، معرفة بالطرق، جمع الطرق والنظر في القرائن، يتبين لهذا الإمام كثرة الممارسة ومعرفة الطرق والحديث الأخر أن هذا الراوي أخطأ في هذا الحديث، فيعرفون خطأه من الممارسة، معرفة خبرة بهذا الراوي والنظر في مروياته كم نسبة خطأه إلى صوابه. إذا عرفوا أن هذا الراوي له أخطاء فإنهم يحكمون عليه أنه أخطأ لأن له أخطاء، فهذا من ضمن أخطائه. وأيضا ينظرون في بقية الطرق الشواهد، ينظرون في ألفاظ الحديث الأخرى، فيغلب على ظن هذا الإمام أن الراوي الفلاني أخطأ في هذا الحديث، فلا سيما إذا تابعه آخر. ولا إما لا يقلد بعضهم بعضا، كل يقول ما يرى، وإذا اجتمع 4 5 6 أكثر من العلماء الكبار على أن هذا الراوي أخطأ فلا تنبغي المخالفة، لأنهم أعلم بحال الرواة، عندهم صبر وعندهم باع طويل تتبع للطرق والشواهد والرواة، فيغلب على ظنه أنه أخطأ. إذا تتابعوا فلا تنبغي المخالفة ولو كان ظاهر السند الصحة. هذا يسمى العلل، وذاك من شرط الحديث الصحيح إيش؟ وما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثل إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. ما هي العلة؟ العلة أشياء كثيرة غير منضبطة، العلل غير منضبطة، وهي أشرف علم مصطلح الحديث معرفة العلل، وهذا له ناس يبرزون فيه ويكونون من المبرزين المشهورين في علم العلل كابن المديني والدارقطني وما شابه. فينبغي إذا توارد الأئمة أن لا يخالف من جاء بعده. إذا نقول هذا الحديث ضعيف، التصريح بعدم السماع نسلم أنه ضعيف، لكن نقول هل يجب الاستماع أم يجوز الخروج؟ نقول لا، فيجوز الخروج ولو ضعفنا الحديث، لأن كون الخطبة بعد الصلاة هذا إشارة إلى عدم وجوب الاستماع، وأن المقصود الصلاة. إذا حضر الصلاة وقضيت الصلاة فهو بالخيار، إن جلس فهو أصلا يستمع وينتفع، وإن خرج فليس بآثم. كثير من الناس يخرج بعد الصلاة، هل ينكر عليهم؟ يقول لا. لكن لو قال قائل هل يحرم الكلام إذا جلس كما يحرم في خطبة الجمعة، أم يجوز الكلام بأنه لا يجب الاستماع؟ فلا فرق بينه بين كونه يذهب أو يجلس يتحدث. بعض الناس في الحرم إذا قضيت الصلاة جلس يتحدثون ولا يستمعون للخطبة. نقول إذا كان هذا الحديث يشوش على غيرهم فلا يجوز، لأنهم يؤذون غيرهم، يحرمونهم من الانتفاع. وأما إذا كانوا بمعزل بعيدين على الناس ولا يشوشون فلا حرج أن يتحدث، لأنه لا يجب عليه الاستماع سواء جلس أو مضى فلا حرج، أو يقرأ كتابا أو ينام أو ما شابه ذلك فلا حرج، لكن بشرط أن لا يشوشوا على غيرهم، لأن هذا فيه أذية وعدوان على من يستمع الخطبة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. بالنسبة للحديث الأول، يعني من هو من أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة؟ في أقوال وأثار ذكرها الشوكان رحمه الله في نيل أوطار، روي أن عمر فعله، روي أن عثمان فعله، روي أن ابن الزبير فعله، روي أن معاوية فعله، لكن هذه الأثار في صحة نظر، يبعد أن عمر بن يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو أن عثمان يخالف. وفي الصحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان، نص صحيح صريح في الصحيحين، فلا ينبغي الالتفات إلى هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة أجل وأعظم قدرا من أن يتعمدوا مخالفة السنة. فهذا الحديث يكون هو العمدة، أول من بدأ بالصلاة بالخطبة قبل الصلاة مروان. وهذا الفعل بين الأمراء دمومية ولا عبرة به، أنكره أبو سعيد وأنكره رجل آخر فلا عبرة بمخالفته، لأن هذا مخالفة للسنة، وإجماع السلف على أن السنة أن الصلاة قبل الخطبة، واختلفوا في صحة الصلاة إذا قدم الخطبة على الصلاة. بعضهم ذهب إلى أن الصلاة لا يعتد بها، لا تصح، لكن هذا قول يروح عن الشافعي رحمه الله، لكن القول فيه نظر، والصحيح أنه يأثم والصلاة صحيحة، من صلى مع هذا الإمام فصلاة صحيحة، والإثم على الإمام الذي خالف السنة، والمأموم معذور كما فعل مروان، ولم يعد أحد صلاة الجماعة من صلاة العيد، صلاة صحيحة والإثم على هذا الإمام الذي خالف. لماذا قدم مروان الخطبة على الصلاة؟ لأنهم كانوا الناس كانوا يذهبون، لماذا يذهبون؟ لأنه يخطب في أمور سياسية كما تسمى اليوم، في السياسة والواقع والأحوال والأخبار لمصلحته هو، يعني يخطب فيما يخدم مصلحته وإمارته، فالناس لا يحبون هذا الكلام فيخرجون. فلما رأى الناس ينصرفون قدم الخطبة على الصلاة، يعني هذا خطأ جرى إلى خطأ آخر. لكن لو خطب عن الآيات والأحاديث وما يتعلق بالدين لما خرج الناس، أو يخرج عدد قليل، فيكون بهذا قد نفع الناس وأصاب السنة. لكن هذا يدل على أن الخطأ يجر في الغالب إلى خطأ آخر. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، العيد يشمل عيد الفطر والأضحى، غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه. ولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر رضي الله عنه أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. يعني هذا تأكيد أنه لا أذان ولا إقامة ولا شيء، يعني لا ينبه بأي نوع من أنواع التنبيه، يعني لا صلاة جامعة ولا صلاة العيد ولا غير ذلك. إذا حضر الإمام من رآه قام، وكل من رأى من أمامه يقوم قام، ثم يأمر بتسوية الصفوف، استووا تراصوا، والناس يستوون، ويمهلهم قليلا إذا كان الجمع كثيرا، يمهلهم بعض الوقت حتى يقوموا يعدلوا الصفوف. وحتى لو لم يرى الناس الإمام، إذا قال استووا قاموا، يعني في الحرم المكي يحتجون أن الناس لا يرون الإمام ولا يرون من يرى الإمام، لأنهم في الدور الثاني وفي السطح وفي خارج المسجد في الساحات في الطرقات، فلا يرون الإمام، يعني يعتذرون بهذا، ولذلك تنبهون صلاة العيد أثابكم الله من أجل يقوم الناس سووا الصفوف. لكن نقول لا حاجة لهذا، إذا وصل الإمام وقال استووا علم الناس أن الإمام حضر، قاموا وعدلوا الصفوف. كم يحتاج تعديل الصفوف؟ 5 دقائق ولا كم؟ أقل من دقيقة، يقوم الناس يعدلوا الصفوف ويترصون، ينتظر بعض الوقت، استووا اعتدلوا تراصوا، ينتظر بعض الوقت حتى يقوم الناس سووا الصفوف، يعني دقيقة أو قريب منها، ثم يكبر ولا حاجة. لكن هذا عادات تعودوا عليها فلا يمكن أن يدعوها. ولا الحديث صريح بأنه لا أذان ولا إقامة ولا شيء، لا ينبه بأي نوع من أنواع التنبيه. بعض العلماء استحسن أن يقول الصلاة جامعة، قالوا قياسا على الكسوف. هذا الآن هذا القياس ما حاله؟ هو قياس غير صحيح، لأنه أولا أنه مخالف للنص، مخالف للسنة، وثانيا أنه قياس مع الفارق، لأن صلاة الكسوف تأتي بغتة، ولا سيما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تأتي بغتة، فيحتاج الناس إلى التنبيه. أما صلاة العيد هي معروفة، الناس يستمعون والوقت معروف بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، فالناس حاضرون مستعدون لصلاة العيد، يحتاجون إلى بعض الوقت ليعدل الصفوف، فلا يحتاج إلى تنبيه ولا أذان. لنقول هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه مخالف للسنة ولوجود الفارق بين صلاة الكسوف وصلاة العيد. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه أحمد. وابن ماجه من حديث ابن عباس وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهم مثله، وقد سبق حديث النعمان لغيره في الجمعة، يعني أنه ذكر الجمعة مع العيد. حديث النعمان رواه مسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم العيد يسبح والغاشية، وإذا اجتمع كان يقرأ في الجمعة والعيدين يسبح والغاشية، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين. فهذا الغالب، والأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ بسبح والغاشية في العيدين وفي الجمعة، وأحيانا يقرأ بقاف والقرآن المجيد كما في حديث أبي واقد الليثي. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه وسأله عمر رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة، رواه جماعة إلا البخاري. يعني أحيانا بهذا وهذا، الغالب سبح والغاشية، وأحيانا يقرأ بقاف وقت في الركعة الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية. ولو قرأ الإمام غير هذا وهذا فلا حرج، الأمر في هذا واسع، لكن السنة أن يقرأ إما بسبح الغاشية أو بقاف واقترب الساعة وانشق القمر. فيه إرادة هنا وإشكال ذكر بعض الشراح، قال كيف سأل عمر رضي الله عنه أبا واقد الليثي عما يقرأ في العيد وعمر رضي الله عنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم طيلة 10 سنين في المدينة، فهل يمكن يخفى هذا على عمر رضي الله عنه حتى يحتاج إلى أن يسأل عنه؟ قد يخفى عنه أشياء يسيرة من الحديث، كحديث الاستئذان خفي على عمر، وحديث الطاعون خفي على عمر رضي الله عنه، حديث دية الأصابع وأنها سوى خفي على عمر رضي الله عنه، دية توريث الزوجة من دية زوجها خفي عليه حتى أخبره من أخبره. هذا ما في إشكال، لا يمكن لصحابي واحد أن يحيط بالسنة، لا بد أن يفوت عليه شيء من السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في مواطن كثيرة، حضر والسفر في مواطن كثيرة، فلا بد أن يغيب عن بعض المواطن ولا يسمع الحديث من صحابي آخر فيفوت بعض الحديث. لكن هذا شيء ظاهر، يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في العيدين، أين يغيب عمر رضي الله عنه عن صلاة العيدين؟ يعني هذا فيه يعني إشكال، لكن الجواب عنه إما أن يقال إن عمر رضي الله عنه كان يعلمه لكن أراد أن يظهر السنة، يعني في مجمع ماذا كان يقرأ من أجل أن يجيب من يعرف فيظهر الجواب ويعني ينتشر ويعرف، وقد يكون نسي حضر لكنه نسي. بعض الناس قد يحضر صلاة من الصلوات الجهرية ثم إذا خرج أو بعد الصلاة مباشرة يقال له ماذا قرأ الإمام فيقول نسيت، لكن لو ذكر تذكر، بس انه قد ينسى، واحتمال النسيان بعيد فيه بعد، لكن نقول قد يكون عمر رضي الله عنه سأل وهو يعرف الدعاء من اجل ان يظهره ونشره. باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه أحمد بن ماجه. وقال أحمد رحمه الله أنا أذهب إلى هذا. وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. رواه أبو داود والدارقطني. هذا صح ما ورد في هذه السنة، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، صحه البخاري رحمه الله وأخذ به أحمد، فهو صح ما ورد. 7 تكبيرات في الأولى و5 في الثانية، 7 في الأولى مع تكبيرة الإحرام. الرواية التي فيها سوى تكبيرة الصلاة هذه ضعيفة، فيها باللهيعة ضعيفة، فظاهر الحديث أنها 7 مع تكبيرة الإحرام، كبر 7 في الأولى و5 في الثانية، هل معها تكبيرة الانتقال أو القيام إلى الركعة الثانية؟ الجواب لا، ليست معها. لماذا؟ لماذا عددنا تكبيرة الإحرام ولم نعد تكبيرة الانتقال؟ نقول الفرق ظاهر بينهما، أن تكبيرة الإحرام تكون حال القيام، كبر 7 وهو قائم، أما تكبيرة الانتقال متى تكون؟ حال القيام ولا في حال النهوض؟ حال النهوض، يعني لا يصدق أنه كبر 5 وهو قائم، كبر 5 في الأولى و5 في الثانية، يعني هو قائم منتصب. فتكبيرة القيام هذه حال النهوض، فما جاء في حديث هريرة رضي الله عنه في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله من حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود إلى أن قال ثم يكبر حين يقوم إلى بعد الجلوس. فكل تكبيرات في الانتقال حال أداء الركن. إذن هذا فرق واضح بين تكبيرة الإحرام وبين تكبيرة الانتقال. إذن صارت التكبيرات الزوائد كم؟ 11، 6 في الأولى يكبر 6 في الأولى و5 في الثانية، وهذا هو يعني السنة في الصلاة، أن الركعة الأولى أطول من الثانية، وصارت التكبيرات أكثر، والفارق واحدة، هذه 6 وهذه 5، الفارق تكبيرة واحدة. هذه التكبيرات هل هي ركن أو واجب أو سنة؟ العلماء مشهورون ذا العلم أنها سنة، لو أن شخصا تركها فالصلاة صحيحة، سواء في العيد أو في الاستسقاء، لأن تسن في الاستسقاء لقول ابن عباس رضي الله عنهما ثم صلى ركعتين، أي في الاستسقاء كما يصلي في العيد، كما يصلي في العيد، صلاة الاستسقاء كصلاة في العيد، كبر فيها 5، 7، و5. لكن لو نسي هذه التكبيرات فهل تصح صلاته؟ نقول نعم، حتى لو ترك عمدا فالصلاة صحيحة لأنها سنة، لأنها زائدة، تكبيرات زوائد زائدة على الواجب، وليس فيها أمر إنما مجرد فعل، فهي على سبيل الاستحباب. من نسيها؟ إذا نسيها الإمام هل يسجد للسهو أم لا؟ هذه مسألة يعني واردة، نسي الإمام قد ينساها بعض الأئمة لأنه ما تعود عليها، هذه نادرة في صلاة العيدين والاستسقاء، فقد ينسى ويبدأ القراءة سواء في الركعتين أو في بعض أو في الركعة الأولى والثانية، فهل يسجد للسهو أم لا؟ نقول إذا ترك الإمام أو المصلي سنة في سنن الصلاة، فإذا كان يفعلها دائما مواظبا عليها فإنه يسن أن يسجد، لا نقول يجب، يسن أن يسجد للسهو. وإذا كانت هذه السنة لا يداوم عليها، يفعله أحيانا يتركه أحيانا، فإنه لا يسن السجود، لأنه يكثر، يعني مثل تكبير رفع اليدين في التكبير إلى الأذنين أو المنكبين، لو نسيه أحيانا في بعض الركعات هل يسجد؟ نقول لا، لأنه أحيانا يفعل بعض الناس، أحيانا يتركونه فلا يشرع السجود، لأنه يكثر يتكرر ويكثر. أما إذا كانت سنة مواظبا عليها، مثل الجهر في صلاة الجهرية، إنسان نسي الجهر وأسر في صلاة مغرب أو عشاء حتى ركع، ترك سنة مواظبا عليها، يقول يسن له أن يسجد للسهو. يعني هذا التفصيل في ترك السنة، أولا نقول له لا يجب، لو سلم ليس عليه شيء، لكن هل يستحب؟ على حسب هذه السنة، حسب حاله معه. إذن هنا السنة، هذه السنة ثابتة، ومعلوم أن الإمام لا يدعها إلا إيش؟ نسيانا. لا أظن الإمام يتعمد ترك هذه التكبيرات، فإذا نسيها فإنه يسن أن يسجد للسهو. الإنسان يكفر، وفي ماذا؟ يعني يأتي في الثانية ويسجد لترك التكبير في الأولى. هذه من أتيلة. هل يقال شيء بين التكبيرات أم يسكت؟ هل يوالي بدون ذكر أم أنه فيه ذكر بين التكبيرات؟ أقول أما عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم ينقل شيء، لم ينقل أنه كان يقول شيئا بين التكبيرات، فظاهر الحال أنه يوالي الله أكبر الله أكبر الله أكبر بدون ذكر. لكن جاء عند بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بحمد بكرة واصيلة، لكن ظاهر أنه ما يكفي الوقت. يعني اليوم في حال الأئمة لا يكفي أن يقول هذا الذكر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بحمد بكرة واصيلة صلى الله على نبينا محمد، هذا ذكر طويل لا يكفي الوقت بين التكبيرتين للإتيان بهذا الذكر. فنقول إذا كان الإمام يتابع فلا حاجة أن يعني يأتي بشيء، يتابع معه الله أكبر الله أكبر، لأنه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيئا لا نقم، لأنه من الدين ولا يمكن أن يترك شيء من الدين. وذلك لما كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ويسر بها، قيل الله أبا هريرة رضي الله عنه فسأل عنها، قال يا رسول الله شكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. اتفق عليه. وهنا لو كان يقول شيئا لا أخبر عنه أو سئل وأجاب، فلما لم ينقل دل على أنه لم يكن يقول شيئا. لكن لو قدر أن الإمام يطيل، يعني الإمام يرى هذا الذكر يقول الله أكبر ما يسكت، الله أكبر كبير الحمد لله كبير سبحان الله بحمد كبير وصيف الله أكبر، في يعني سكتات بينة بين تكبيرتين، فلا حرج أن تذكر، لأن الصلاة ليست محلا للسكوت، ولا بأس. جاء الصحابي الجليل بن مسعود رضي الله عنه فلا حرج أن تذكر سواء هذا الذكر أو غيره، الأمر فيه سعة لعدم مروج شيء خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الإمام يتابع فالأولى أن تتابع، هذا ظاهر السنة عدم مروج شيء معين في هذا المقام. إذا تابع الإمام التكبيرات تابع معه والحمد لله، الأمر في هذا واسع. وعن عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة، رواه الترمذي. وقال هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا أنكر على الترمذي رحمه الله، لأن هذا الحديث فيه كثير ابن الظاهر بن عمرو، يعني هذا الرجل متهم بالكذب، يعني إلى هذا الحد أنه متهم بالكذب، أو قال هو ركن من أركان الكذب. على كل حال يعني من العلماء اعتذر عن الترمذي أنه حسنه بشواهده. على كل حال يكفي عنه حديث عبد الله بن عمرو السابق. رواه ابن ماجه لم يذكر القراءة، لكنه رواه وفيه القراءة كما سبق، مثل حديث سعد المؤذن، يعني العمدة على حديث عمرو بن عن أبيه عن جده. يكبر سبعا ثم يقرأ، يعني يكبر سبعا ثم يستفتح ويتعود ويقرأ، وثم في الثانية يكبر خمسا ثم يقرأ، فيبسمل ويقرأ الفاتحة، القراءة تكون بعد التكبيرات. وفق الله جميعا.